10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
بأحلى التحايا الصباحية نصبح على عيون مستمعينا في كل مكان، ونقول لهم أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 بتوقيت بغداد. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة من الوقت محدثكم محمد كريم، ولكم أطيب التحايا من الزميل المخرج ياسين. سمعنا في أوراقنا الصباحية كما عودناكم ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن الكيفية التي سيحمي بها العراق آثار من تدمير داعش، أما الورقة الثانية فتتحدث عن أسباب شيوع ثقافة التجاوز على الأملاك العامة داخل المجتمع العراقي. ضمن فقرة سؤال مستمعين، سؤالنا لكم يقول: برأيكم كيف يمكن ترسيخ ثقافة عدم التجاوز على الأملاك العامة في مجتمعنا؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقمه 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. أيضا بإمكانكم إرسال رسائل نصية قصيرة على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقمه 0770-044-25-77-0. البداية كما عودناكم مع نشر الأخبار. حياكم الله مستمعينا من جديد، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين. مقتل عدد من إرهابي داعش في عملية نوعية شنتها القوات الأمنية على مناطق متفرقة في بغداد. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن من سامراء بدأ عملية تحرير صلاح الدين. ومسؤولون ليبيون يقولون إن صواريخ أصابت بنغازي أدت إلى سقوط قتيلين وإصابة أكثر من 30 آخرين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت قيادة عمليات بغداد ليلة الأحد عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في عمليات نوعية شنتها القوات الأمنية على مواقعهم في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد. وقالت القيادة في بيان أن تشكيل من القوة الجوية تمكن من تدمير 6 أوكار للإرهابيين بواسطة طائرات السخوي 25 ضمن قطع اللواء 24 واللواء 53، كما تمكنت القوات الأمنية من قتل إرهابيين 2 في منطقتي المعامير والعناز غرب بغداد. وأضاف البيان أن قوة من اللواء 59 استطاعت تدمير 5 منازل مفخخة ومصادرة عجلة للإرهابيين والعثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة في منطقتي الشيخ لطيف وبستان ناجي داود وتفجير 41 عبوة ناسفة، فيما تمكنت قوة أخرى من بطارية الصواريخ من اللواء 24 من تدمير وكر آخر للإرهابيين في منطقة الهيتويين شمال بغداد حسب البيان. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد إن الجيش وقوات من الحشد الشعبي بدأوا هجوما طال انتظاره على تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة صلاح الدين. وقال بيان صادر عن مكتب العبادي لدى اجتماعه مع القادة العسكريين في المحافظة التي تجمع فيها الآلاف من الجنود وأفراد الحشد الشعبي لخوض المعركة، قال: أعلن رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة انطلاق الحملة الأمنية لتحرير محافظة صلاح الدين. وقال العبادي في تصريحات بثها التلفزيون العراقي إنه سيتم طرد الإسلاميين المتشددين من كل بقعة في صلاح الدين، وعرض على أنصارهم فرصة أخيرة لتسليم أنفسهم. وأضاف العبادي القول إنه يطالب كل الذين تم تضليلهم وارتكبوا أخطاء في السابق أن يلقوا السلاح. قال مسؤولون ليبيون أن صواريخ أصابت مناطق سكنية في مدينة بنغازي الأحد ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة أكثر من 30 آخرين في القتال المستمر حول المدينة. وقال المسؤول العسكري الليبي فاضل حاسي إن شخصين قتلا وأصيب 30 آخرين عندما أصاب ما لا يقل عن صاروخين وسط مدينة بنغازي. وكانت مصادر طبية قد أفادت بأن ما لا يقل عن 47 شخصا قد قتلوا، كما أصيب 229 آخرين خلال شهر كانون الثاني الماضي جراء القتال المستمر في المدينة. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم الدولة الإسلامية أفرج عن 19 مسيحيا آشوريا كانوا محتجزين في سوريا الأحد بعد أن مثلوا أمام محكمة شرعية تابعة للتنظيم. وقال المرصد السوري أنه جرى إطلاق 17 رجلا وامرأتين. وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن التنظيم ما زال يحتجز أكثر من 200 آشوري. كان التنظيم قد أسرهم خلال تقدمه الشهر الماضي واجتياحه أكثر من 10 قرى يقطنها المسيحيون الآشوريون قرب الحسكة الواقعة شمال شرق سوريا. رفضت القوى المعارضة في حلب مبادرة الموفد الدولي إلى سوريا ستيفن دي مستورا في شكلها الحالي، بينما غادر مبعوث الأمم المتحدة الأحد دمشق في ختام زيارة استغرقت 24 ساعة. وقال بيان صادر عن هيئة قوى الثورة في حلب التي تضم ممثلين عن الائتلاف لقوى المعارضة والثورة السورية وعن مجموعات المقاتلة والقوى السياسية المعارضة في حلب، قال: نعلن رفض اللقاء مع السيد ستيفن دي مستورا إلا على أرضية حل شاملة للمأساة السورية المتضمنة لرحيل الرئيس بشار الأسد وأركانه ومحاسبة مجرمي الحرب منهم حسب تعبير البيان. أخيرا ساد خلال اليومين الماضيين هدوء نسبي شرق أوكرانيا، لكن بعض الاشتباكات المتفرقة خرقت اتفاق وقف أطلاق النار الهش بين الجيش والانفصاليين الموالين لروسيا. وقال الجيش الأوكراني إن الانفصاليين أطلقوا صواريخ غراد على بلدة إفيدفيكا شمال دونيسك. من جانب آخر، اعتبر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن السياسي الروسي المعارض بوريس نيميتسوف الذي اغتيل في وقت متأخر من ليل الجمعة اعتبر أنه اغتيل لأنه كان ينوي الكشف عن أدلة تثبت طلوع روسيا في النزاع الذي تشهده بلاده حسب زعم الرئيس الأوكراني. موجز نشرة الأخبار انتهت، شكرا لحسن إصغائكم وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
طاب صباحكم بكل خير مستمعينا، وتحية طيبة لزملائنا في استوديو برنامج أوراق الصباح، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الاثنين. تتأثر البلاد بمنخفض ومرتفع جوي، فتتأثر المنطقة الشمالية بالمنخفض الجوي القادم من تركيا ليكون الطقس فيها غائم جزئي يتحول إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة. أما في المنطقة الوسطى والجنوبية فيكون الطقس صحو مع بعض القطع من الغيوم لاستمرار تأثرهما بالمرتفع الجوي القادم من البحر المتوسط. الرياح ستكون في المنطقة الشمالية جنوبية شرقية من خفيفة إلى معتدلة تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة. أما في المنطقة الوسطى والجنوبية فهي شمالية غربية تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية 10 كيلومترات وفي المطر 7 كيلومترات. درجة الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 22 والصغرى 6 درجات، في البصرة 27 والصغرى 10 درجات، أما في الرمادي فدرجة الحرارة العظمى 22 أما الصغرى هي 6 درجات مئوية. في المنطقة الشمالية ستنخفض قليلا عن يوم أمس لتكون في أربيل 20 والصغرى 5 درجات مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة براء عفيف على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10:00 بتوقيت بغداد ويستمر حتى 11:30 صباحا. مستمعينا، نذكركم بأن هاتف البرنامج المباشر مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج للإجابة على سؤالنا الذي كان يقول: برأيكم كيف يمكن أن نرسي ثقافة عدم التجاوز على الأملاك العامة في المجتمع العراقي؟ رقم الهاتف هو 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. هذا الهاتف هو كورك، وتكلفة المكالمة هي تكلفة المكالمة الاعتيادية. أوراقنا الصباحية مستمرة مستمعين الكرام، والآن نذهب إلى جولة قصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين مع الزميل الكابتن أحمد الزبيدي.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائي، ويوم جميل نتمناه لكم، وابقوا معنا في هذه الجولة السريعة في عالم الملاعب والرياضة. وأول الأخبار عند وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان الذي زار مدينة البصرة الرياضية مؤخرا، وأعلن منها أن افتتاح المدينة سيكون في 27 من شهر آذار الجاري، عازيا أسباب تأخير الافتتاح لقلة التخصيصات المالية، مؤكدا أن الافتتاح الرسمي سيشهد بطولة لألعاب القوى بمشاركة من 18 ناديا من مختلف المحافظات العراقية، ومؤكدا استعداد الوزارة أيضا لاستقبال وفد الفيفا الذي من المقرر أن يزور المدينة قريبا. وإلى عالم الكرة، حيث باشر المنتخب الأولمبي لكرة القدم تحضيراته استعدادا لتصفيات نهائيات آسيا تحت سن 22 عاما، وذلك في أول تجمع له احتضنه ملعب الشعب الدولي تحت قيادة المدير الفني يحيى علوان بحضور كافة أعضاء الجهاز الفني إلى جانب 31 لاعبا. ونبقى في الشأن الكروي، إذ أكد مصدر مقرب من اتحاد الكرة أن اجتماعا استثنائيا سيعقده الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم هذا الأسبوع لمناقشة الخلافات الحاصلة في تسمية أكرم سلمان مدربا للمنتخب العراقي الأول، الذي أثار قرار تعيينه لغطا كبيرا في الوسط الرياضي. وختاما عند المواي تاي، حيث حصد المنتخب العراقي لفئة المتقدمين باللعبة المركز الرابع مكرر في ختام بطولة آسيا التي جرت في العاصمة الإيرانية طهران. وقال رئيس اتحاد اللعبة مهدي علي دويغر أن المنتخب العراقي بفئة المتقدمين حصل على المركز الرابع مكرر في ختام البطولة بعد أن حصد 5 أوسمة ملونة جاءت بواقع ميدالية ذهبية وفضيتان و3 برونزيات.
شكرا للزميل أحمد الزبيدي على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعينا، سنكون وياكم وورقتنا الأولى لهذا اليوم، والتي تتساءل عن الكيفية التي سيحمي بها العراق آثارا من تدمير داعش، تأتيكم بعد الفاصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن الكيفية التي سيحمي بها العراق آثاره من تدمير داعش. مستمعينا، ما لا شك فيه أن العراق يواجه اليوم أعتى هجمة يشنها هذا التنظيم المتطرف، لا تهدد حاضرة ومستقبلة فقط، بل تهدد تاريخ وهويته الحضارية والثقافية بين الأمم. وهذا التاريخ هو لعله من الأشياء القليلة التي بقيت لنا نفتخر بها بين الشعوب، إنه تاريخنا، والحديث في هذا الإطار ليس ترفا أبدا. فبنظرة عابرة إلى أمم أخرى نجدها تنفق الأموال الكبيرة لتصنع لها تاريخ، وذلك لإدراكها الواضح لأهمية التاريخ للأجيال القادمة. ونحن للأسف فقدنا جزءا، وربما نفقد أجزاء عزيزة أخرى من تاريخ عمره لا يقل عن 7000 إن لم يكن أكثر من 7000 سنة، صنعه وحماه الأجداد والآباء بدمائه التي من المؤكد أنها لا تعوض. لعل أقرب شاهد على ما نقول هو ما فعل التنظيم المتطرف بمتحف الموصل آخر الأسبوع الماضي من تدمير لما تبقى من آثار لم يكن قد نهبها بعد، وباعها إلى مهربي الآثار كما فعل منذ حزيران الماضي حتى الآن. وصدى ما حصل في آثار الموصل وصل إلى الأمم المتحدة، وأقام منظمتها للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ولم يقعدها، إضافة إلى ردود صدرت من كبريات دول العالم حول ما حصل، كون هذه الدول والأمم المتحدة تعرف جيدا أهمية وقدر التاريخ، فما عسانا فاعلون. لنتذكر أن هناك آثار النمرود أيضا وقد هدد التنظيم بتدميرها، وهناك الآثار الإسلامية في صلاح الدين كمسجد أبي دلف ومئذنة الملوية الشهيرة بمئذنة سامر الشبيهة بمئذنة سامراء الملوية الشهيرة، وقصر المعشوق والبركة، والآثار قرب سور شناس وغيرها، والتي ترزح الآن تحت وطأة العمليات العسكرية التي يعلن بدأها رسميا منذ مساء أمس. فقد يدمر التنظيم تلك الآثار أو قد يحتمي بها بها لغرض تدميرها، فكيف سنحمي آثارنا؟ لعل ما حدث لآثار الموصل يشكل صدمة لنا جميعا تجعلنا نستفيق ونقرع ناخوس الخطر إزاء التهديد بطمس هويتنا الحضارية والتاريخية، فكيف سنحميها من هجوم مغول عصرنا الحالي؟ هل بالحماية العسكرية فقط؟ أم بتعريف الأجيال الحالية التي تكاد لا تعرف عنها شيئا؟ أم بجعلها حديث الساعة لينتبه الناس إلى ما حصل داخل وخارج العراق؟ هل ستتخذ الحكومة العراقية أي إجراءات بهذا الخصوص أم لا؟ ما هي طبيعة تلك الإجراءات؟ وهل هي كافية لحماية ما بقي من آثارنا؟ نشير هنا إلى أن افتتاح المتحف الوطني هو ربما يشكل أول بادرة خير للتعريف بالآثار العراقية أمام الزوار، وهذه دعوة إلى كل إدارات المدارس لتذهب بالجيل الجديد ولو مرة واحدة في السنة وتقول لهم هذه آثاركم وتشرح لهم ولو قليلا جزءا من آثارنا وحضارتنا. هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها في موضوعنا لهذا اليوم. بداية معنا قاسم السوداني مدير العلاقات والإعلام في وزارة السياحة والآثار، وقد أجابنا عن السؤال المتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية العراقية لحماية ما تبقى من آثار. دعونا نسمع.
على قدر تعلق الأمر بالوزارة، يعني اشتغلت القنوات الدبلوماسية وخاطبت يعني اليونسكو والمنظمات الدولية والرأي العام العالمي ودول الجوار بضرورة مساعدة العراق بالحفاظ على آثاره باعتبارها آثار حضارة إنسانية واجب الجميع الحفاظ عليها. أما فيما يتعلق يعني الموضوع في الأماكن الساخنة والتي تخضع لاحتلال عصابات داعش الإرهابية، الحقيقة الوزارة صعب أن تصل إلى يعني هكذا مكانات، وإحنا يعني على اتصال دائم يعني مع الجميع من أجل يعني صناعة رأي عام عالمي لحماية تلك الآثار. والحقيقة جهود اليونسكو مشكورة في هذا الصدد، وتمكنت الوزارة بالتعاون مع اليونسكو من إصدار قرار المجلس الدولي رقم 2199 الذي يعني ألزم الدول بتجفيف منابع الإرهاب وعدم السماح بالمتهجرة بالآثار. واقعا الوزارة يعني لديها لجنة طوارئ، وهذه لجنة الطوارئ تنسق مع اليونسكو وكذلك مع غرفة العمليات في الأمان العام للمجلس الوزراء والإتكار للأمور بشكل يعني عن كتب وبشكل مهم، وإن شاء الله إن شاء الله ستتحرر كل الأراضي العراقية من عصابة داعش إن شاء الله، وسوف تكون حماية لآثارنا موجودة. المتاحف العراقية الحقيقة في جميع المحافظات، كل الآثار الليبية هي موجودة فيها قاعة بيانات وتحمل أرقام المتحفية، والقطع التي تسرق أو تهرب وتحمل أرقام متحفية الوزارة تتابع تلك الآثار في أي بقعة من العالم، وبالتعاون مع الانتربول ووزارة الخارجية العراقية من أجل استرداد أي قطعة أثرية. ودليلنا على هذا أنه عندما نهز المتحف العراقي بعد أحداث عام 2003 والذي سرق منه بحدود 15,000 قطعة أثرية، تم استعادة 4,300 قطعة أثرية، ولا تزال الوزارة تبذل الجهود الحديثة من أجل استرجاع كافة القطع الأثرية التي نهزت وسرقت منها.
نعم استمعينا. أيضا معنا عالم الآثار حسن علي يشير إلى أن ما اتخذ من إجراءات حتى الآن هو غير كافي وغير رادع، ويجب اتخاذ إجراءات أقوى. كيف؟ دعونا نسمع.
الدولة العراقية ما أقامت دعوة جزائية بالأمم المتحدة على هذه، لأن أكو دول مرتبطة بهذا التنظيم كانوا يقدرون يوقفون داعش من إيقاف هذه التجاوزات على الآثار. مع ذلك أكو آثار كثيرة بعد بالموصل نقدر نحفظ عليها. أنا أقول لك كيف شيء، أنا بال 93 لقيت مخطوطة عراقية موجودة في يوغوسلافيا مكتبة غازي قصر باشا، كتبنا للأمم المتحدة بأنه توجد آثار عراقية في هذا البلدة. أمريكا طلبت من القوات المتحاربة كانت لك بالبوسنة الولاد تمسك حماية الآثار الموجودة في المكتبات في هذا البلدة. على كل حال المفروض على دوائر حكومية البرلمان والحكومة وزارة السياحة وزارة الثقافة كل المجتمعات المدنية بأن يطلبون تهديد مو بس يستنكر هذه، لا حتى نحصل على أثار البقية اللي موجودة بصلاح الدين، موجودة بالأنبار، موجودة بالبقية مناطق الموصل.
نعم استمعينا، أيضا المثقف والمهتم بالآثار جمال إبراهيم يعتبر أن الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن لحماية الآثار هي غير كافية، وأن الموقف والحاجة تدعو الحكومة والدولة العراقية إلى ترسيخ ثقافة ومفهوم أن المهمة هي مهمة الجميع، مهمة الحفاظ على الآثار هي مهمة الجميع. دعونا نسمع.
أنا أعتقد هذا المكافي. موضوع الحفاظ على هكذا الممتلكات ليس فقط هي المهمة الحكومة العراقية، وعليها أن تعي هذه العملية، عليها أن تكون مهمة الجميع. مهمة الجميع أن تشارك الجميع في كيفية الحفاظ على الممتلكات، أن لا تدع لأنه الأقليم يفكرون وحتى المجتمع العراقي بشكل عام لأنه هذه الممتلكات تخص الحكومة العراقية وهي فقط مسؤولية الحفاظ عليها. إحنا علينا أن نبني ثقافة نحترم ثقافتنا، نحترم تراثنا، نحترم آثارنا، ونحتج بها ونحاول كيفية أن نحافظ عليها وتكون جزء من عندنا. كم من العراقيين يقدر يعرف تاريخ هذه الحضارة وماذا هو أثرها الأساسي على الإنسانية بشكل عام؟ كيف ممكن أن نحافظ عليه؟ بحقيقة الأمر اللي قاعد يصير تماما مغاير، قاعد يصير تحطيم لهواي من الأثار. قاعد نحكي عن الموسم، قاعد نحكي أيضا على بابل معرضة، قاعد نحكي إلى أور معرضة، قاعد نحكي إلى أماكن في النجف وفي أبو الصخير وفي الكفل وفي العمارة، إلى معرضة إلى الدمار، إلى ما دمرت تماما. بالتالي علينا أن نبني سياسة كيفية الحفاظ على هذا التراث والتوعية بأهميته وكيفية الحفاظ عليه وعدم تهديمه، لأنه معني ملك من ثروة غاية بالأهمية سنخسرها، وبقية الدول تحافظ عليها وتجني من عندها أموال وأيضا تبني اقتصادها من هذه الآثار.
نعم مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل ينضم إلينا الزميل رامي أحمد. مرحبا يا رامي. ألو، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل رامي أحمد، ريثما نعاود الاتصال به. أيضا هنالك أحد المثقفين المتخصصين في مجال الآثار واسمه توما كمال، يشير إلى أن ما حصل في الآثار العراقية قد يكون جريمة اغتصاب للتاريخ كما يصفها، دعونا نسمع.
الحقيقة هي الصدمة لما أسميه أنا اغتصاب التاريخ، بعد ما تم اغتصاب النساء واغتصاب الأرض من المفترض القيام بإجراءات أكبر وأقوى، ومنها كما أدعي هو أن تكون هناك اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار بعدم تهريب أو السماح بمرور القطع الأثرية، ليكون هناك إلزام وهناك شرعية قانونية لهذه الاتفاقات. هي الاتفاقيات الثنائية هي قرار مجلس الأمن بخصوص تجريم تهريب الآثار وتدميرها. مهما كان هذه الجريمة ما ممكن احتوائها، لأن عدم وجود سلطة القانون وسيادة القانون في المناطق المحتلة من داعش، لا أرى بأن هناك جدوى بإجراءات الحكومية، لأنه غير تعب طائرة الحكومة. ولكن ينبه على وزارة الداخلية، تنبه على تطوير آليات الحفظ وأرشفة وضمان الحفظ لهذه الآثار مستقبلا.
نعم استمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل ينضم إلينا الزميل رامي أحمد من جديد. مرحبا يا رامي.
أهلا، صباح الخير.
صباح النور. رامي، بداية خليني أسأل، يعني مع الإجراءات الحكومية اللي شرحتها وزارة السياحة والآثار اللي هي مطالبات وخلق رأي عام، يبدو أن هنالك لا إجراءات فعلية على الأرض، يعني كتوجيه مثلا قوات معينة لحماية هذه الآثار أو يعني مراعاة عدم قصف هذه الآثار في الخطط الحربية، لم يعلن عن شيء من هذا القبيل.
نعم بالفعل يعني كنا نتحدث عن إجراءات الحكومية هي لا سابقا يعني قبل دخول داعش إلى هذه المدن ولا الآن هي مقنعة بالنسبة لكثيرين. يعني حتى عندما تحدث مع أشخاص معنيين داخل وزارة السياحة والآثار رفضوا أن يصرحوا، قالوا نحن في عام 2013 طلبنا من وزارة الداخلية 12,000 عنصر أمني أن يقوم بحماية الآثار في عموم العراق، لم يتوفر هذا العدد. إذا لم يكن هناك إصرار لم تكن هناك إرادة من الجهات المعنية في الحكومة العراقية بحماية الآثار. أما اليوم أصبح الموضوع هو موضوع أمر واقع مثل ما يعرف الدنيا وجود داعش في هذه المدن، لذلك من الصعوبة أن تقوم اليوم القوات الأمنية أو حتى وزارة السياحة والآثار يعني لحماية الآثار ووجود قوات أمنية في هذه المناطق، بحكم هذه المناطق واقعة تحت سيطرة هذا التنظيم فضلا بأنها أصبحت مناطق حرب ومناطق واضحة. لذلك كان من المفترض كما يرى كثيرون على الأقل هذه المناطق كما يعرف الكل بأنها مناطق ساخنة منذ أعوام أن تقوم الجهات المعنية بنقل الآثار من هذه المناطق إلى العاصمة بغداد أو للمناطق الآمنة، أو على الأقل كانت هناك عروض مقدمة للحكومة العراقية لأن يعني يكون هناك ما يسمى بالمتحف المتنقل لأن تعرف في كثير من البلدان على مدى عام أو عامين ومن ثم تعود إلى العراق، وكان على الأقل حافظنا عليها وكسبنا من خلالها الكثير من الأموال. يعني تعرف أن هذه ثروة وهي ثروة وطنية مستغلة في كثير من البلدان إلا العراق، يعني الآثار لغاية الآن غير مستغلة. لذلك يبدو أن يعني عندما نتحدث عن دعم حكومي يعني من باب حماية هذه الآثار أو على الأقل الإجراءات، الذات لغاية الآن لا سابقا ولا الآن وصلت إلى الطموح ولن تصل إلى مستوى الطموح. نعم.
طيب ما دام فتحت هذا الموضوع راح يكون سؤالي الثاني والأخير حول الحماية اللي متوفرة على الأقل على الآثار اللي هي مو تحت سيطرة داعش. معروف أنه القطع الأثرية اللي نهبت من المتحف العراقي ربما أكو أمل لاستعادتها كون هذه الآثار تحمل أرقام مسجلة عند اليونسكو ممكن مطاردتها في المزادات، ولحد الآن من أكثر من 15,000 تم استعادة 4,000 أو أكثر شوية، يعني حوالي 11,000 أو 10,000 قطعة ما تزال مسروقة وبين أيدي المهربين. لكن أكو مشكلة أخرى ظهرت وراء 2003، أنه بسبب ضعف الحماية الأمنية على هذه الآثار وضياع هيبة القانون والدولة للأسف صارت عمليات نبش عشوائي ومهربين الآثار ربما إلى اليوم ما زالوا ينهبون الآثار، وهذه يعني غير مسجلة ولا تحمل توصيفا في اليونسكو أو المتاحف العراقية. هذا الموضوع ألم يلتفت إليه حتى الآن؟
يعني أعتقد هذا حسب كلام كثيرين من المعنيين، يعني أنا اتفق في أكثر من شخص، هناك من يعني تحدث معي بصورة شخصية وهناك من طلب من الشخصيات المرموقة المحترمة التي طلبت أن تخرج معي، وهناك أيضا من الشخصيات المحترمة والمرموقة التي رفضت أن تبدي بتصريح، لكن تحدثت بصورة شخصية معي. يعني لغاية الآن نتحدث على مستوى أداء وزارة السياحة والآثار عندما تتحدث عن هذا الأداء لم يرتقي إلى مستوى الطموح. يعني على الأقل لديك أكثر من 10,000 قطعة أثرية بعد عام 2003 لغاية الآن العراق لم يحصل عليها. هناك الكثير من التراث العراقي أيضا موجود في كثير من البلدان وقد عرض على كثير من شاشات التلفاز، ولم تستطع الحكومة العراقية مثلا بوزارة السياحة والآثار ولا حتى وزارة الخارجية العراقية بالحصول عليه وإرجاعه إلى العراق. لذلك يعني ما هذا الدور الذي تلعبه الجهات المعنية في العراق لغاية الآن لن يصل إلى مستوى الطموح، ويبدو أن يعني قضية الآثار ليست من أولويات الحكومة العراقية. لنكون واقعين فضلا بأن لديك الكثير يعني من المناطق الأثرية الموجودة داخل عاصمة بغداد وبعض المحافظات أصبحت مناطق عشوائية للسكن، وهذه صعوبة أن تصل إليها أيادي المواطنين لكي تحافظ على أولا تراثها وهي أيضا تحول كثير من القطع الأثرية. نعم.
شكرا للزميل رامي أحمد، كان معنا في استعراض موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم، وكنا نتحدث فيه عن الكيفية التي سيحمي بها العراق ما تبقى من آثاره، ويبدو أننا يعني نواجه داعشان، واحد في شمال العراق وداعش آخر ينهب آثارنا في وسط وجنوب العراق عبر النبش العشوائي. دعوة إلى الجهات ذات العلاقة لأن تنتبه، ودعوة إلى وزارة التربية لأن تنبه وتوعي الجيل الحالي بأهمية آثارنا وتراثنا. مستمعينا فاصل قصير نكون بعده وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
صباح الخير يا الغالي، عراق الخير يا الحبيب، على اطفالك على شيوخك على كل شعبك الطيب.
صباح الخير يا الغالي عراق الخير يا الحبيب. على اطفالك على شيوخك على كل شعبك الطيب.
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله من جديد مستمعينا. قيادة عمليات بغداد تعلن مقتل وإصابة عدد من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وتدمير عدد من أوكارهم في عمليات نوعية شنتها القوات الأمنية على مواقعهم في مناطق متفرقة من العاصمة. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يقول إن الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي بدأوا هجوما طال انتظاره على تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة صلاح الدين. مسؤولون ليبيون يقولون إن صواريخ أصابت مناطق سكنية في مدينة بنغازي الأحد ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة أكثر من 30 آخرين. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن تنظيم الدولة الإسلامية أفرج عن 19 مسيحيا آشوريا محتجزين في سوريا الأحد بعد أن مثلوا أمام محكمة شرعية تابعة للتنظيم المتشدد. القوى المعارضة في حلب تعلن رفضها مبادرة الموفد الدولي إلى سوريا ستيفن ديمستورا بشكلها الحالي. وأخيرا هدوء نسبي سود شرق أوكرانيا على الرغم من وقوع بعض الاشتباكات المتفرقة التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين الجيش والانفصاليين الموالين لروسيا. أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية التي تأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10:00 بتوقيت بغداد وتستمر حتى 11:30 صباحا. مستمعينا نذكركم بسؤالنا لكم وكان يقول برأيكم كيف يمكن ترسيخ ثقافة عدم التجاوز على الأملاك العامة في مجتمعنا العراقي. نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560 وننوه إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. هذا الهاتف مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج للإجابة على سؤالنا أو التعليق على ما طرحناه من مواضيع أو طرح مواضيع أخرى تمس حياتكم تودون الحديث عنها عبر برنامج أوراق الصباح الذي هو منكم وإليكم. مستمعينا نواصل تقديم أوراقنا الصباحية ورقتنا المقبلة جولة قصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد والزميل حازم الشرع.
صباح الخير. نبدأ بسعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي حيث بلغ 1240 دينارا للدولار الواحد في حين بلغ سعر الذهب 230 ألف دينار للمثقال الواحد. أسعار السلع الأساسية والخدمات ما زالت ضمن معادلاتها الطبيعية في بغداد. ونأتي إلى الأخبار الاقتصادية ونبدأ من قطاع النقل حيث كشفت الشركة العامة للمسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل أن 505 سيارة متنوعة ستدخل العاصمة خلال العام الحالي ضمن مشروع تاكسي بغداد وستكون متاحة للراغبين بالتنقل من منازلهم إلى مناطق متعددة في العاصمة فيما أشارت إلى تنفيذ مشروع آخر في محافظة البصرة سيطلق عليه مشروع تاكسي البصرة. ونبقى ضمن قطاع النقل حيث أعلنت إدارة مطار البصرة الدولي افتتاح 5 جسور هوائية جديدة لنقل المسافرين من وإلى الطائرات في مطار البصرة. وأكدت الشركة المنفذة للمشروع إن الجسور الهوائية ستعمل بمواصفات المطارات الأوروبية وبلغت تكلفتها أكثر من 5 مليارات دينار عراقي. وأخيرا إلى قطاع الطرق والجسور حيث افتتحت محافظة المثنى مشروع الطريق الحولي في قضاء الخ الخضر جنوب مدينة سيماوا، مبينة إنه من المشاريع المهمة التي ستساعد في فك الاختناقات ويتكون الطريق من ممرين وأثث بأعمدة إنارة مزودة بعكسات ضوئية على جانبي الطريق.
شكرا للزميل حازم الشرع على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. جولة أخرى في أبرز عناوين الصحافة البغدادية تأتيكم بعد هذا الفاصل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
استعراض الصحف.
أهلا بكم من جديد مستمعينا، والآن إلى هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم الاثنين مع الزميل أسعد عمران. مرحبا يا أسعد.
مرحبا زميلي محمد.
هلا توجز لنا أبرز ما تناولت في الصحافة البغدادية من عناوين، تفضل.
نعم زميلي، نبدأ مع صحيفة الصباح التي كتبت العبادي يقود معركة تحرير صلاح الدين، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وصل يوم أمس إلى سامراء مطلقا أوامره ببدء العملية العسكرية الكبرى لتحرير صلاح الدين. من جانب آخر، قدرت وزارة الكهرباء قيمة الأضرار التي طالت منظومتها في ديالا والأنبار وصلاح الدين ونينوى، قدرتها بمليار دولار. الزمان بنسختها المحلية وتزامنا مع بدء العمليات العسكرية في صلاح الدين، فإن عشائر المحافظة ستنظم مؤتمرا لإعلان براءتها من تنظيم داعش. من جانب آخر، ذكرت الزمان أن وزارة السياحة والأثار قد أكدت أن منظمة اليونسكو ستعقد جلسة طارئة الأسبوع الجاري بشأن تدمير آثار الموصل من قبل تنظيم داعش. المدى تنقل عن تحالف القوى قوله أن العبادي أدخل تعديلات على قانون الحرس الوطني ومنحهم، أي منح تحالف القوى حق اختيار قادة التشكيلات. والأمم المتحدة تعلن مقتل وإصابة 3383 عراقيا خلال شهر شباط الماضي جراء أحداث العنف في مختلف المحافظات. الصباح الجديد تشير إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية تهدد 18 نائبا بالإبعاد من مجلس النواب، فيما تؤكد الصباح الجديد أن قانون المساءلة والعدالة بنسخته الأخيرة سيمنح بعثيين كبار تقاعدا بغض النظر عن خدمتهم. أما صحيفة المشرق فقد أكدت أن تقرير مجزرة سبايكر سيقرأ تحت قبة البرلمان في جلسة اليوم. فيما تكشف المشرق عن صحيفة الواشنطن بوست أن تجار آثار بريطانيين يشترون آثار العراق وسوريا المهربة من داعش. وأخيرا مع صحيفة الدستور التي كتبت معصوم يشكك في عدالة الأحكام الصادرة فترة الحكومة السابقة. وقبل أن ننهي سننهي جولتنا هذه بهذا الخبر الطريف زميلي، فقد استغل شاب أسترالي انشغال رجال الشرطة بشجار في حانة في إحدى المدن الأسترالية ليقوم بسرقة سيارة الشرطة ويتوجه بها في نسخة برفقة صديقته. يعني يبحث عن المتاع فعلا.
يعني أدري ماكو غير سيارة الشرطة. شكرا للزميلة سعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار أو أبرز ما تناولته الصحافة البغدادية من عناوين لهذا اليوم. مستمعينا، ذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم كيف يمكن ترسيخ ثقافة عدم التجاوز على الأملاك العامة في مجتمعنا؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج للإجابة على السؤال أو التعليق على ما طرحناه من مواضيع أو الحديث عن مواضيع أخرى تمس حياتكم تودون طرحها عبر برنامج أوراق الصباح. مستمعينا، نواصل تقديم أوراقنا الصباحية. ورقتنا المقبلة هي جولة مع مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات والمحافظات الساخنة على وجه التحديد، لكن بعد هذا الفاصل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان. الآن إلى ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة. نبدأ من محافظة صلاح الدين وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل أحمد سمير. صباح الخير.
صباح الخير زميلي. صباح الخير على كل مستمعينا.
أهلا ومرحبا بك يا أحمد. هل توجز لنا أبرز تطورات الأوضاع الميدانية في صلاح الدين التي شهدت يوم أمس إعلان رئيس الوزراء من سامراء انطلاق عمليات تحرير المحافظة؟ كيف يبدو الوضع هناك؟ تفضل.
نعم، لا زالت التحشيدات العسكرية مستمرة للغاية في التحديد بقضاء سامراء، وصول كتيبة من الدبابات وكذلك دعم من القوة من قوة الشرطة الاتحادية فضلا عن دعم عشائري ومن أبناء الحشد الشعبي، ووصول عدد كبير من المقاتلين إلى قضاء سامراء. قوة عسكرية توجهت باتجاه قضاء الدور شمالا إلى من منطقة سامراء، وبالتحديد تمكنت من عبور منطقة سورش ناس التي كانت تشهد اشتباكات عنيفة خلال اليومين الماضيين، وصولا إلى منطقة أبي دلف في الشمال، وبالتحديد جنوب قضاء الدور السكني الواقع إلى الشمال من قضاء سامراء. هذه العمليات العسكرية توجهت أيضا قوة أمنية باتجاه أقصى الغرب من مدينة سامراء أو أقصى الغرب إلى حزام سامراء، واشتباكات عنيفة للغاية منذ ساعات متأخرة إلى الليل، ولحد هذه اللحظة تسمع أصوات الانفجارات والإطلاقات النارية، كذلك بمشاركة كثيفة لطيران الجيش، ولم نشاهد ولم نسمع أن هناك أي مشاركة لطيران التحالف الدولي في تلك المنطقة. إلى الشمال من صلاح الدين بالتحديد مركز محافظة صلاح الدين تكريت، حيث تمكنت القوات الأمنية قبل قليل من اقتحام البوابة الجنوبية لقضاء تكريت، وهناك اشتباكات عنيفة للغاية في البوابة الجنوبية من قضاء تكريت. المحور الثالث هو محور شمال قضاء تكريت، بالتحديد محور الجامعة، تمكنت القوات الأمنية من التوغل باتجاه حي الطين المقارب لجامعة تكريت. تمكنت على ما يبدو القوات الأمنية من السيطرة على حي الطين الواقع إلى أقصى الشمال من قضاء تكريت مركز محافظة صلاح الدين، كذلك إلى مناطق جنوب، كذلك مناطق أقصى الغرب في تكريت تشهد اشتباكات عنيفة، ومصادر من الأمنية تؤكد أن هذه الاشتباكات متكافئة، هنا لا يوجد أي تقدم للقوات الأمنية، لكن يبقى المحور الجنوبي الشرقي يشهد اشتباكات عنيفة وصولا إلى المجمع السكني، ربما الساعات القليلة القادمة تشهد تحرير المجمع السكني في قضاء الدور، أو يعني لا بد أن تكون هناك تعزيزات عسكرية أكبر إلى الوصول لكي تمكن القوات الأمنية من تحرير المجمع السكني لضراوة المعارك على طريق الدور الواقع بين المجمع السكني وقضاء سامراء. التعزيزات العسكرية التي خرجت من سامراء هي تعزيزات مدرعة ودبابات، وكذلك آليات مختلفة من قبل القوات الأمنية وعناصر من الشرطة الاتحادية فضلا عن الفرقة الذهبية، وقوات مشتركة أخرى وقوات متجحفلة معها. ربما الساعات القليلة القادمة تشهد تطورات ميدانية أخرى في محافظة صلاح الدين مع إعلان دولة رئيس الوزراء انطلاق العمليات العسكرية من سامراء بعد زيارته إلى قيادة عمليات سامراء، وكذلك تجوله في المدينة ومناطق أخرى منها الإمامين العسكريين في المدينة، وإعلان أعطى الضوء الأخضر للضباط والقادة الميدانيين لانطلاق العمليات العسكرية. جاسم إجبار رئيس اللجنة الأمنية في ينزل صلاح الدين أكد أنها ستنطلق خلال هذه الساعات، وربما في بعض المناطق أعطى الضوء الأخضر للضباط الأمنيين أو للقادة العسكريين المتواجدين لانطلاق العمليات العسكرية. مجلس شيوخ صلاح الدين من جانبه دعا أبناء المحافظة إلى الانخراط في صفوف القوات الأمنية، وأيضا لمساعدتهم ودعم القوات الأمنية والحشد الشعبي. قائم مقام طوس خرماتو شلال عبدول أكد قطع الطريق الرابط بين الطوس وبغداد مع بدء العمليات العسكرية، وفعلا تم قطع هذا الطريق إلى إشعار آخر. نعم زميلي،
شكرا للزميل أحمد سمير، كان معنا مباشرة من محافظة صلاح الدين. وننتقل إلى محافظة ساخنة أخرى هي محافظة الأنبار، ينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل رعد الخاشع. صباح الخير.
صباح النور أستاذ، أهلا وسهلا.
أهلا بك رعد، كيف بدأ الوضع في محافظة الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، الوضع الآن هنا في محافظة الأنبار منذ ساعات مساء يوم أمس لحد ساعات صباح هذا اليوم، بدأت عمليات عسكرية مستمرة في أكثر من مكان، بداية مدينة بغداد لا تزال حتى هذه اللحظة تشهد عمليات عسكرية موسعة. في هذه الأثناء تم الإعلان عن وفاة ثلاثة أطفال نتيجة سقوط الرائد الهاون العشوائي تم تنظيم داعش على المجمع السكني هنالك في مدينة بغداد، وأيضا جرح سبعة. هذا ما وصل لحد هذه اللحظة من حصيلة جراء هذا القصف. أيضا بالتوازي أو بالتوالي مع العمليات العسكرية المستمرة في المحيط الجنوب الغربي من المدينة، تم تحرير جسر الجوعنة، وهذا الجسر الذي يربط ضفتين نهر الفرات من الجهة الغربية الجنوبية من مدينة البغداد، وتم رفع العلم العراقي على هذا الجسر. وأيضا تم اليوم وصول كميات مساعدات غذائية إلى ناحية البغداد خاصة في المناطق الشرقية من المدينة التي لا تزال تحت سيطرة القوات، ولكن لا يمكن الدخول إليها بسبب وجود اشتباكات في طرف من أطراف هذه المنطقة. أيضا العمليات العسكرية شملت حي الشهداء وحي الأندلس وصولا إلى أطراف مدينة الشبة التي لا يزال تنظيم داعش السيطرة عليها وتسيطر القوات الأمنية من السيطرة والدخول إليها. هذا ما يتعلق بمدينة بغداد. أما عن مدينة الرمادي مركز المحافظة، في يوم أمس كانت هنالك محاولات لتنظيم داعش حاول من خلالها اقتحام مدينة الرمادي من القاطع الجنوبي، ولا القوات الأمنية تمكنت من السيطرة والصد. طيران الجو العراقي وطيران الاتحاد الدولي قد نفذ عدة طلعات جوية في هذا القاطع. معلومات أشارت حول منطقة أكثر من 11 مسلحة مسلحي داعش. أيضا في هذه الأثناء في القاطع الشمالي الشرقي من منطقة البغانم ومنطقة الجارية وأيضا أضيف إليها منطقة الخالدية، حاول مسلحو داعش يوم أمس أيضا بشن هجوم، ولكن القوات الأمنية صدت اشتباكات. وأيضا طيران الجو العراقي قد نفذ عدة طلعات جوية، تم نفذ قتل 6 مسلحي داعش في منطقة أحسابة الشرقية التابعة إلى منطقة الخالدية. بقي أخيرا مناطق الشمالية الشرقية من مدينة الأنبار، منطقة الفلنجة، الحصيب الأولي أشارت قبل قليل مقتل مواطنين 2 وإصابة 4 جراء القصف العشوائي المتقدم بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش مسيطرة على وسط المدينة، وأيضا مناطق الدرمة والفلاحات ومناطق الصقلاوية لا تزال أيضا على مدار أكثر من أسبوع تتعرض إلى قصف متبادل وعشوائي. الحصيب الأولي أشارت إلى مقتل 7 مواطنين وإصابة 11 آخرين جراء هذا القصف في مناطق مختلفة، مناطق الدرمة والفلاحات وأيضا مناطق الصبيحات وصولا إلى مناطق الصقلاوية.
نعم، شكرا للزميل رعد الخاشع، كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار. مستمعينا، نواصل تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، لكن بعد هذا الفاصل.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أهلا من جديد بكل من يستمع إلى ورقتنا الصباحية. مستمعينا، ورقتنا الآن هي ورقة مراسل إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، وننتقل الآن إلى محافظة نينوى، ويطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع الميدانية فيها في الجانبين الأمني والإنساني الزميل أسعد عمران. مرحبا يا أسعد من جديد.
مرحبا زميلي محمد.
كيف بدأ الوضع في محافظة نينوى خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم زميلي، يعني الوضع في نينوى ربما يختلف عن الأوضاع في صلاح الدين التي تشهد كما أسلفتم عمليات عسكرية واسعة. يعني العمليات العسكرية ربما في الموصل يوم أمس بالتزامن مع العمليات في صلاح الدين قلت نوعا ما، يعني كانت فعاليات طائرات التحالف الدولي يوم أمس اقتصرت على فعالية واحدة بحسب مصادرنا هناك، حيث استطاعت طائرات التحالف الدولي من استهداف عجلة لتنظيم داعش تحمل مدفعا مقاوما للطائرات في منطقة الطيران جنوب الموصل. أدى هذا الاستهداف إلى مقتل 4 من عناصر التنظيم. أيضا كانت هناك فعاليتان لكتائب الموصل يوم أمس. الفعالية الأولى استطاعت الكتائب قتل 2 من عناصر داعش يعملان في الشؤون الإدارية للتنظيم، وذلك بفتح النار على عجلتهم قرب ناحية بعشيقة شرق الموصل. أما العملية الثانية التي نفذتها كتائب الموصل فهي عملية قتل أحد عناصر داعش المدعو قحطان خليل عبيد. هذا الشخص يلقب بأبو مجبل ويعمل مدربا في التنظيم، استهدفته الكتائب في حي القاهرة شرق الموصل. يوم أمس محافظ الموصل أكد أن جميع القطع الأثرية التي دمرها داعش في متحف الموصل الحضاري هي قطع غير أصلية عدا قطعتين فقط، ويشير المحافظ أثيل النجيفي إلى اختفاء 7 قطع أصلية من المتحف. كانت هذه زميلي أهم ما عاشته مدينة الموصل من أحداث خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل سعد عمران على هذه الاستعراض لأبرز ما شهدته محافظة نينوى خلال الساعات 24 الماضية. مستمعينا نواصل تقديم أوراقنا الصباحية بعد هذا الفاصل.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر. مستمعينا، ورقتنا الآن هي ورقة التقرير من برنامج أوراق الصباح، وسنستعرض ضمنها تقرير عده الزميل آزاد محمد يتحدث عن إقامة بعض منظمات المجتمع المدني الدولية وأيضا المحلية لدورات تدريبية للنازحين بمحافظة السليمانية، تهدف إلى تعليمهم بعض الحرف والأعمال التي تمكنهم من الاعتماد على نفسهم في كسب قوت يومهم والتقليل من اعتمادهم على المساعدات. وتلك الدورات تستهدف شريحة الشباب على وجه التحديد. التفاصيل مع الزميل آزاد محمد. دعونا نسمع.
أقامت منظمة قنديل السويدية بالاشتراك مع مديرية التدريب المهني في وزارة الشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان العراق دورة ل 130 شابا وشابة من أبناء النازحين في محافظة السليمانية للتدريب على مهن مثل النجارة والحدادة والكهرباء والخياطة، بغية تأهيلهم للانخراط في سوق العمل داخل المدن التي نزحوا إليها. ريبر جاف مسؤول منظمة قنديل السويدية أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن المنظمة عدت مشروعا موسعا يتضمن إقامة العديد من الدورات تستقطب من خلالها العشرات من الشباب النازحين في مدن إقليم كردستان، وهي إلى جانب مردوداتها الاقتصادية لهؤلاء الشباب تسهم أيضا في تعزيز روح المودة والتعاون بين اللاجئين ومواطني الإقليم. وأضاف:
رخراوی قندیل سویدین دست من با مروژه کردسان دوره اکینو با عوارکانی عراق لشاری سلیمانی.
المنظمة اطلعت بهذا المشروع منذ أشهر، وهي تسعى إلى تعليم الشباب النازحين بعض المهن لتسهيل حصولهم على فرص عمل، وقد حرصنا على قبول شباب من أبناء الإقليم في هذه الدورات أيضا لنخلق نوعا من التواصل والمودة بينهم وبين أبناء النازحين، وهو مشروع اقتصادي إنساني. المتدربون يحصلون عند إكمالهم الدورات على شهادات ممارسة المهنة تمكنهم من العمل في الورش والشركات والمشاريع الصناعية.
بتوانن هلي كاريان بو برخصة لداهاتو تاوكو زياتر اعتمادين لسر خوين بيو بتوانن خوين بجوينن.
أسو فتاح مدير دائرة التدريب المهني في السليمانية أكد أن تأهيل النازحين مهنيا وإيجاد فرص عمل لهم سيسهم في تقليل اعتماد هؤلاء على المعونات الحكومية والإنسانية وتحسين أحوالهم المعيشية وتنشيط سوق العمل، وهو بديل أيضا للأيدي العاملة الأجنبية. ولفت إلى أن المديرية أقامت العام الماضي نحو 25 دورة مماثلة للشباب في الإقليم.
الهدف من هذه الدورة هو إيجاد فرص العمل للنازحين. فترة الدورة كانت 5 أسابيع، خلال 4 أسابيع الأولى أعطيناهم معلومات كثفة عن كيفية العمل في المجالات المختلفة كالكهرباء واللحام والنجارة والبناء والخياطة، والأسبوع الأخير أعطيناهم معلومات عامة عن العمل هاي الدورات، ويخفف ثقل الكاهل النازح هنا في سليمانية لأنه يجد فرصة عمل لكي يعيل عائلته.
أما الناشط المدني مهيب حسن فقد اعتبر تأهيل الشباب النازحين وتعليمهم من خلال دورات تقيمها الحكومة أو منظمات مهنية مهم لصقل مواهب هؤلاء الشباب وتشجيعهم للاعتماد على أنفسهم، فضلا عن تقليل نسبة البطالة المتفشية في العراق.
قامت الدورات التدريبية بالنسبة للشباب هو بحث عن طاقات هؤلاء الشباب واستخراجها وصقلها وتعليمهم، وإقامة هذه الدورات أعتقد هي مهمة جدا في المرحلة الراهنة اللي يمر بها العراق نظرا لنسبة البطالة. هو يا شباب العراق ما عندهم صنعة أو عمل ممكن أن يتكئون عليه ويعملون ويسترزقون، فبالتالي إقامة هذه الدورات إذا كانت جادة فعلا ممكن من خلالها أن يسعفون وضعهم الحالي.
يشار إلى أن أقليم كردستان العراق استقبل مئات الآلاف من النازحين القادمين من المدن المتوترة أمنيا، وهم يعتمدون بشكل أساس على المعونات الحكومية وبعض الإعانات التي تقدمها منظمات إنسانية في وقت يعاني فيه الإقليم من قلة فرص العمل وأزمة مالية واقتصادية حادة. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
شكرا للزميل آزاد محمد على أعداده هذا التقرير. مستمعينا، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر، ونذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم كيف يمكن أن نرسي ثقافة عدم التجاوز على الأملاك العامة في مجتمعنا؟ هاتف أوراق الصباح مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. رقم كورك 0750 605 0560، أعيد 0750 605 0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج الإجابة على سؤالنا أو تعليق على ما طرحناه من مواضيع أو الحديث عن مواضيع أخرى تمس حياتكم تودون طرحها عبر برنامج أوراق الصباح الذي هو منكم وإليكم. وننوه من جديد إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. فاصل غنائي، نكون بعد وإياكم ورأس الساعة 11 ونشر الأخبار.